الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. الذكر سبب لشرح الصدور وشفاء أسقام الأرواح والأجساد، فما استشفي بمثل كلام الله وذكره، وما استدفعت الأسقام بمثل ذلك. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي وهو ساكن البادية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، أي ذكرا أذكره وردا، ولم يقيد القول بحال ولا زمان، إيماء إلى أن المطلوب قول يكون شأنه العموم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدمها على ما بعدها لأنها أشرف قرائنها، ولذلك جعلت كلمة الإسلام ومفتاح الجنة خصوصا. الله أكبر كبيرا، أي له المنتهى في الكبرياء والعظمة سبحانه. قال الطيبي: أي كبرت كبيرا. والحمد لله كثيرا، أي حمدا لا يحصى. وسبحان الله تقديس وتنزيه لربي الذي خلقني ورباني، رب العالمين أي مالك وخالق العالمين من الجن والإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ولا حول ولا تحول عن المعصية، ولا قوة على الإتيان بالطاعة إلا بالله العزيز الذي لا يغالب في مراده، الحكيم الموقع للأشياء مواقعها بحسب حكمته البالغة. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، أي قال الأعرابي هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى إذ هي أوصافه، فما لي، أي فما الذي أذكره لحقي وحظي. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء شمله مصالح الدنيا والآخرة، فقال: قل اللهم اغفر لي، أي اغفر ذنوبي السالفة وامحو سيئاتي، وارحمني، أي ارحمني بنعمك المتوالية، وارحمني بتوفيق الطاعات في الحركات والسكنات، واهدني إلى السبيل الموصل إليك وإلى أحسن الأحوال، وارزقني ما أستعين به على ذلك وتغنيني به عن غيرك، فالرزق قوام البدن وسائر وجوه الحياة، وفي حصوله ستر الوجه عن الابتذال للغير. وفي الحديث: الحض على ذكر الله بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتمجيد، وفيه استحباب ذكر الله والثناء عليه قبل الدعاء، وفيه شفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم أمته ما ينفعهم وإيصال الخير له. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة كبيرة من الفوائد التي يحصلها الذاكر لله جل وعلا، ذكرها في الوابل الصيب، ومنها قال في بيان أن الذكر أفضل من الدعاء، قال رحمه الله: الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ لهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في صحيحه، يعني في المستدرك، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي هذا الترتيب النبوي عندما يريد الإنسان أن يدعو ربه: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، أخرجه الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم. فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فمن فوائد الذكر والثناء على الرب جل وعلا أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته. فهذا المقتضي منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه، توسل إليه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده، وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما أي في الركوع والسجود منهي عنها، نهي تحريم أو نهي كراهة. وكذلك التسميع والتحميد والتسميع هو سمع الله لمن حمده، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضع، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير والتبخير وماء الورد وكيه أنفع للثوب في وقت. قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما، سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ من هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث وآيات الطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاص. وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. دل هذا الحديث على فضل الحمد، وأن من آداب الأكل أن يقول المؤمن بعد فراغه من الأكل والشرب: الحمد لله. وهذا ذكر مستحب وليس بواجب، ولا يستحب قول هذا الذكر بعد كل لقمة. وقد ورد في السنة صيغ متنوعة في حمد الله تعالى بعد الفراغ من الطعام، فيستحب التنويع فيها، وإن اقتصر على قول الحمد لله فحسن. في صحيح البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومعناه أن الله كافي الخلق وغير متروك لشدة الحاجة إليه، ولا يستغني عنه الخلق طرفة عين، وهو مستغن عن كل أحد، فهو المنعم المتفضل المحمود على كل حال. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الحديث دليل على أن الحمد في الطعام والشراب سبب لرضا الله، والله جل جلاله يشكر عباده ويثيب بالكثير على القليل. وقد ورد فضل عظيم للحمد، واستحبه الشارع في كثير من المواطن عند الأكل والنوم والاستيقاظ والعطاس ولبس الثوب الجديد وركوب الدابة وصلاة التهجد وعند ابتداء الخطبة والموعظة وعند فقد الولد وعند رؤية المبتلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد يتضمن إقرار العبد بغنى الله وكماله، ويتضمن إظهار افتقاره إلى هدايته ونعمه، فقلبه موقن أن المنعم والمتفضل هو الله جل جلاله. قال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. ومراده أن الحمد نعمة دينية، وهي أفضل من النعم الدنيوية. قال ابن رجب رحمه الله: فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر، كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم، يعني كانت نعمة التوفيق للحمد والشكر خيرا من تلك النعم، وكانت أحب إلى الله تبارك وتعالى من تلك النعم، فإن الله يحب المحامد. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله، سبحان الله تتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد، وركنا رئيسا من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو تنزيهه سبحانه وتعالى عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وبحمده أي تسبيحا مقرونا بحمده من أجل توفيقه، غرست له بصيغة المجهول، يقال غرست الشجرة غرسا وغراسا إذا نصبتها في الأرض، نخلة في الجنة معدة لقائلها. وإنما خص النخل من الأشجار لأنها أنفع الأشجار وأطيبها، وهو مشبه أي النخل بالمؤمن من بين سائر الأشجار. ويشهد لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الإسراء عن إبراهيم عليه السلام: إن الجنة قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قيل خصت النخلة لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها، لذلك ضرب الله تعالى مثل المؤمن وإيمانه بها وبثمرتها في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قال عطاء: وذلك لبركتها وهي في الدنيا، فكيف بنخل الجنة؟ وقال ابن حجر: وبركة النخلة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أصولها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، كما قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في صنع الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. قال ابن الجوزي رحمه الله عند هذا الحديث: سبحان الله كم فاتنا من النخلات، أي من ترك التسبيح والغفلة عنه. وقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كلما أكثر المرء ذكر الله كان أزيد لفلاحه وأجدر لنجاحه وأقرب إلى النجاة من عذاب ربه. ففي الحديث الحث على الذكر عموما وعلى هذا الذكر خصوصا، سبحان الله وبحمده. ففي الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، أي عند البيت المعمور، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل. وليلة الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه على جميع خلقه. وهذه الليلة لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، ولو كان ذلك أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة إما بالقول وإما بالعمل. لما لقي إبراهيم عليه السلام قال: يا محمد أقرئ، أي بلغ أمتك مني السلام، وهي أمة الإجابة. المصلي يرد هذا السلام فأكثر مما هو عليه، لأن المصلي يصلي على إبراهيم عليه السلام في كل صلاة. قال في فتح الإله: لا يبعد أنه ينبغي لمن سمع هذا، أي الحديث، أن يقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أنه يقول: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، لأن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما، عذبة الماء غير متغير ماؤها بملوحة ولا غير ذلك، كما قال تعالى: أنهار من ماء غير آس، ولا يتغير بطول المكث. وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغراس أطيب وأفضل، لأنه بلغ النهاية في الصلاح والنمو. وإذا كانت تلك التربة طيبة وماؤها عذبة كان الغراس أطيب، لا سيما أن الغرس هي الكلمات الطيبات وهي الباقيات الصالحات، وأنها قيعان، والقيعان جمع قاع، والقاع هو المكان الواسع المستوي من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه ويستوي نباته. وأن غراسها الغراس جمع غرس، وهو ما يستر في تراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي أعلم أمتك أن هذه الكلمات سبب لدخول قائلها الجنة وكثرة أشجار منزله فيها، لأنها كلما كررها نبت أشجار بعددها. ولا مخالفة بين هذا ونحو قوله تعالى: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وهذا القول الإلهي الكريم يفيد أنها خالية عن الأشجار، لأنها سميت جنة لأشجارها المتكاتفة بالتفاف أغصانها، ولدلالة الجنة على معنى الستر. فإذا لا مخالفة بين نحو قوله تعالى: جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، وهذا الحديث، لأنه لا دلالة في الحديث على الخلو العلني من الأشجار والقصور، لأن معنى كونها قيعانا أن أكثرها مغروس، وما عداه منها أمكنة واسعة بلا غراس لتغرس بتلك الكلمات، ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب عن غرسها المسبب عن تلك الكلمات. وحكمته تفاوت شكر المتمتع بذلك على ما غرسه هو بقوله لتلك الكلمات وعلى ما لم يغرس، وإنما غرس له أجرا لعمله لتفاوت التذاذه بذلك، لأن ما تعب الإنسان في غرسه ليس كالذي يجيء له مغروسا بلا تعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. في هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك، أي ألا أعلمك وأرشدك، والاستفهام هنا للتشويق، ألا أدلك على كنز. سمى هذه الكلمة كنزا لنفاستها ومكانتها، والكنز هو المال المدفون المدخر. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، أي يعد لقائله ويدخر له من الثواب ما يقع في الجنة موقع الكنز في الدنيا، لأن من شأن الكافرين أن يستعدوا به ويستظهروا بوجدان ذلك عند الحاجة. قال الصنعاني: أي ثوابها مدخر في الجنة، هو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموال العباد، فالمراد مكنوز ثوابها عند الله لكم، وذلك لأنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. تبرأ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، لأن في ذلك خضوعا واستسلاما لرب العالمين، والمراد لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله جل وعلا. وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة على تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعته إلا بعونه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعينك عليه ويؤسر لك الأمر ويسهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أمته ما ينفعهم، فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لهم الزيادة. وفي الحديث أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله من ذخائر الجنة ومحصلات نفائسها. وفي الحديث الحث على هذا الذكر لثوابه ولعظيم جزائه، وفيه استحباب الإكثار من الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها تعني الاستسلام والتفويض لله، وأن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا في جلب خير إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.